الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن أخذنا في الدرس الماضي تتمة للمحرمات في النكاح، نواصل نقرأ ما ذكره الشوكان رحمه الله. قال الإمام الشوكان رحمه الله: وأما تحريم ما زاد على العدد المباح فلحديث قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعا. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وفي إسناده محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. خطأ، هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق هشيم ابن بشير عن ابن أبي ليلى عن حميضة ابن الشمردل، عن حميضة ابن الشمردل عن قيس بن الحارث. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف، وحميضة بن الشمردل أيضا ضعيف، بل قال البخاري فيه نظر. فالحديث ضعيف، لكن صح بمعنى وهو يقويه، حديث ابن عمر في قصة غيلان ابن سلمة الثقفي. وله عن غيلان أو عن ابن عمر، له عن ابن عمر في القصة طريقان: طريق الأولى عند أحمد وابي داود والترمذي وابن ماجه، وظاهر الإسناد الصحة، إلا أنه قد أعله جماعة من الأئمة بالإرسال. لكن له طريق أخرى صحيحة خرجها الشيخ في الصحيح المسند عند البيهقي والدارقطني، أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وعنده تسع نسوة، والرواية التي هي معلة فيها عشر نسوة، وهذه الرواية أصح تسع. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. وقد أسلم غيلان رضي الله عنه هو وأولاده وأزواجه بعد فتح مكة، وكان كبير قومه وسيدهم وسيدهم. وكان رجلا ذكيا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعة. والحديث من هذه الطريق عند البيهقي والدارقطني في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. فهذا الحديث صحيح. وقال ابن عبد البر ليس له إلا حديث واحد ولم يأتي من وجه صحيح. ليس له أي قيس بن الحارث ليس له إلا هذا الحديث ولم يأتي من وجه صحيح. ويؤيده من سيأتي في من أسلم وعنده أكثر من أربع. وأما الاستدلال بقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع ففيه ما أوضحته في شرح المنتقى وفي حاشية الشفاء. وقد قيل إنه لا خلاف في تحريم الزيادة على الأربع وفيه نظر، أي نقل الإجماع فيه نظر، وجد خلاف لكن خلاف شاذ ضعيف كما أوضحته هناك في شرح المنتقى. هذه المسألة فيما زاد على العدد المباح، وكان تقدم معنا أن العدد المباح كم هو؟ ها؟ أربع. فما زاد على الأربع فليس بمباح. وهذه المسألة قد نقل فيها غير واحد الإجماع، نقله ابن قدامة في المغني وغيره على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع. ودليل ذلك الآية والأحاديث، فالله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قالوا فأكثر ما يمكن رباع أربع. واستدلوا بهذه الأحاديث، حديث قصة غيلان الثقفي وقصة قيس ابن الحارث حين أسلموا ومعهم أكثر من أربع زوجات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يختاروا أربعا. وهذه أدلة صريحة أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع، إذ لو كان يجوز لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفراق زوجات قد صرنا معهم ولم يبتدئوا نكاحا، بل أمرهم بالفراق. نقل الخلاف عن القاسم ابن إبراهيم الرسي، والقاسم هذا ينتسب إليه بعض الزيدية، بعض فرق الزيدية، نقله ابن قدامة عنه الخلاف. وقد أنكر هذا بعض علمائهم، بعض علماء الزيدية كما في نيل الأوطار، نقل الشوكاني الإنكار من أصحاب مذهبه على من نسب إليه هذا القول، وأن الرواية إليه لا تصح بذلك. كذلك نقل الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار الخلاف عن الظاهرية، وبالنظر في مرجع الذي هو أوسع مرجع من مراجع الظاهرية المحلل ابن حزم خلاف هذا القول، بل يوافق الجمهور. نقل الخلاف أيضا الشوكاني في نيل الأوطار عن ابن الصباغ وعن العمراني صاحب البيان، وبالنظر إلى كتاب البيان ما وقفت على هذا الخلاف، بل ظاهر كلامي يقول بقول الجمهور. إذن فلا أظن يسلم من الخلاف شيء إلا الشيعة الروافض، فهم الذين أجازوا الجمع بين أكثر من أربع. إلى كم؟ قالوا إلى تسع. يجوز الجمع أن يجمع الإنسان إلى تسع. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى قال مثنى وثلاث ورباع، والواو للجمع، مثنى أي اثنتان، ثلاث أي ثلاث، رباع أربع، فكم تصير؟ اثنتان وثلاث وأربع، قالوا تصير تسعا. أيضا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بتسع، وهذا قالوا الفعل من السنة يؤيد القرآن، فيجوز أن يجمع بين تسع، وهذا قول شاذ لا يلتفت إليه، وإنما ذكرناه باعتبار أنه قد نسب إلى بعض أهل العلم لبيان أنه لم يصح عنهم. أما الآية فليس المراد فيها الجمع، إنما المراد فيها التنويع، كحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي منكم من ينكح مثنى ومنكم ثلاث ومنكم رباع، كما قال الله تعالى في الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي من الملائكة من له جناحان، منهم من له ثلاثة، منهم من له أربعة. وهكذا تقول جاء القوم مثنى وثلاث ورباع، أي منهم اثنان اثنان، ومنهم ثلاثة ثلاثة، ومنهم أربعة أربعة. وهنا الخطاب لكل الأمة، انكحوا الواو للجمع، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي منكم مثنى ومنكم ثلاث ومنكم رباع، ومن خاف فواحدة. فتبين بهذا أنه ليس كما يقولون، وأن الواو للجمع. وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه، بل لا خلاف بين أهل العلم أن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أحد من الأمة فعل ذلك وأقر عليه، فهو دليل قاطع على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. إذن فهل في هذا خلاف معتبر؟ هذا القاسم ابن إبراهيم أنكر ذلك أصحابه، أنكروا صحة الرواية عنه، ما عزاه الشوكاني إلى الظاهرية كما سمعت الذي في المحلى بخلافه صراحة. كذلك ما عزوه الشوكاني إلى العمراني الشافعي صاحب البيان الذي في كتابه على خلافه، وابن الصباغ ما أظن هذا يصح عنه، فقول الشوكاني وفيه نظر أي هذا الإجماع، بل هو إجماع نقله جماعة من الأئمة، بل الخلاف في هذا فيه نظر، وخلاف الشيعة لا يعتبر به. فإذن أكثر ما يجوز للمسلم أن يجمع من النساء أربع. بقي هنا مسألة أيضا وهي التي أشار إليها الشوكاني، لو أسلم إنسان وعنده أكثر من أربع، كما فعل هؤلاء الصحابة، أسلموا وعندهم أكثر من أربع، فهل مطلقا يختار منهن أربعا أو في حال دون حال؟ نقل ابن قدام رحمه الله في المغني في قولين في المجلد العاشر صفحة 14 إلى 15، القول الأول وهو قول عامة العلماء، قول الجمهور، أولا قبل هذا قول الجمهور أجمع لا خلاف أنه ليس له إلا أربع، إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة بالإجماع ليس له منهن إلا أربع، بقيد إذا أسلمنا معه، إذا أسلم وأسلمنا معه أو كنا من أهل الكتاب ممن يباح له الزواج بها. أما إذا لم يسلمنا سيأتي حكم إن شاء الله في مسائل آتية، لكن إذا أسلمنا معه أو كنا من أهل الكتاب ممن يحل فبلا خلاف لا يحل له منهن إلا أربع. فكيف يصنع؟ قال جمهور العلماء يختار منهن أربعا مطلقا، ومعنى مطلقا أي سواء كان تزوجهن بعقد واحد أو بعقود مختلفة، وسواء اختار منهن أولهن أو آخرهن، دو أن يختار أربع، سواء اختار الأربع الأول أو الأربع الأخيرات أو بعضه من الأول وبعضه من الأخيرات، وهكذا تزوجهن بعقد واحد أو كل واحد بعقد مختلف متفرق، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد والليث والأوزاعي والثوري وإسحاق ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. للأحاديث التي ذكرها الشوكاني تخيير من أسلم أن يختار أربعا دون تفصيل، حديث قيس بن الحارث وغيلان الثقفي اختار منهن أربعا ولم يقل له اختر الأوليات وطلق الأخريات أو نحو ذلك. قالوا أيضا عللوا، قالوا كل عدد جاز له ابتداء العقد عليه وهو الأربع، إذا كان هذا العدد يجوز ابتداء العقد عليه فيجوز إمساكه بنكاح سبق، خالف في هذا أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف القاضي. فقالوا إن كان تزوجهن في عقد أي عقد عليهن سويا انفسخ نكاح الجميع، وإن كان في عقود متفرقة فنكاح الأوائل صحيح ونكاح ما زاد على الأربع باطل. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصح إلا أربع، معناه أكثر من أربع باطل، فليس له إلا الأربع الأول وينفسخ نكاح من وراءهن. والقول الأول لا شك هو الصحيح لصراحة الأدلة التي تدل عليه. فيختار منهن من شاء. وأما هذا التعليل الذي علل به أبو حنيفة فهو تعليل قياس يصادم الدليل، مما يتعلق بذلك لو أبى أن يختار اختار أربعا قال أنا ما سأختار، فإن أبى فإنه يجبر عليه إجبارا، يجبر من قبل الحاكم بالحبس والتعزير إلى أن يختار، لأنه حق عليه ويمكن أن يوفي به. قالوا هذا مثل الدين، إذا كان قادرا أن يقضي الدين فإن الحاكم يجبر هذا المستدين أن يقضي ما عليه لأنه قادر عليه، وهذا قادر على إيفاء به فيجبره الحاكم على اختيار أربع منهم. هل للحاكم أن يختار له أربع ويفسخ نكاح البقية؟ قال ابن قدامة قال وليس للحاكم أن يختار عنه ثم ذكر الخلاف بين هذه الصورة، وذكر الفرق بين هذه الصورة وبين الطلاق عن المولي، المولي الذي آل من زوجته واعتزل إن أبى أن يطلق يطلق عنه الحاكم، قال هذا فيه خلاف ذلك. قال لأن الحق ها هنا لغير معين، أي ما يدرى من يختار منهن، فحق الزوجية لأربع منهن ليست معينات، وإنما تتعين الزوجات باختياره وشهوته، وذلك لا يعرفه الحاكم فينوب عنه فيه، بخلاف المولي فإن الحق المعين يمكن الحاكم إيفاؤه والنيابة عن المستحق فيه. فهذا ظاهر أنه إن أبى يجبر ولا يختار له الحاكم أربع ويلغي بقيته، لأننا قلنا الصحيح أنه يجوز أن يختار منهن ما شاء، وإذا كان يجوز أن يختار منهن من شاء فمعنى أنه لم يتعين الحق لأربع منهن، بخلاف المولي فالحق لزوجة معينة. ثم ذكر مسائل أيضا تتعلق بالاختيار وصفته وما يترتب عليه، سيأتي إن شاء الله منها. ها؟ من؟ ها؟ أحسن. من؟ هو كان رجل رد عليه الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل من أهل صعدة. كم قالوا؟ كأنه كان مزوج بسبع، ها بتسع، بتسعة على هذه الشبهة، ربما من شبه الشيعة. الشيعة ربما يصنعون ذلك، ولهم فتاوى فيه وفي الملاعبة في هذا الشأن كثير. ويقولون انوي الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، انوي نكاح متعة إلى كم؟ إلى 30 سنة. ربما يموت قبل 30.